إن شاء الله يكون في الإجابة مع الشيخ قبل قليل، يأتوا يأخذوا من الكتب الموجودة تفسير ابن كثير، تعليقات الشيخ الألباني ورياض الصالحين، تعليق الشيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني، فيأتون الأخوة الذين شاركوا في الجواب قبل قليل الخمسة. ما ليس عندك، ما عليكم شو اللي ما عندك؟ شو ابن كثير عندك؟ طيب هذا غير الأخوة جابوا شو اللي ما عندك؟ لا هذا شو اللي ما عندك؟ ما شاء الله كلها عندك. أنا إشكال المصابيح عليه مرقاة المفاتيح. سأل. عندك؟ طيب. الكتب كثيرة والمشارك مع الشيخ سوف يعطيه مما موجود من الكتب. وإن شاء الله سوف يصل كل أسرة في هذا المسجد هدية من الشيخ جزاه الله خير، وهي كتاب الرحيق المختوم لجميع جماعة المسجد، هذا المسجد، لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الشيخ جزاه الله خير هدية لجميع أهل هذا المسجد جامع الفتاوى النسائية، وهي عبارة عن مجلد 1000 صفحة لكل أسرة، فكل من يمثل أسرة بعد الصلاة يأتي ويأخذ من كل كتاب مجلد، وهذه منه جزاه الله خير مستمرة بما يستمر اليوم وغدا إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء أيضا، لأن رأى الشيخ إكمال الدرس فيه الفائدة أكثر ويعتذر عن المحاضرة التي أعلن عنها. نعم هيثم، هيثم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحال ما تفضل به أخي الكتب من تبرع بها أهل الخير، إنما يعني جزاه الله خير، يعني لعلها من فوائد، نقول إنها من فوائد الدرس، إذا كان لي من مشاركة في توزيعها فهي حضور الإخوة للدروس.
جايبها معهم المدينة،
إلا هي من أهل الخير وفقهم الله، وبجهود أيضا من الشيخ وفقه الله. تفضل الشيخ محمد ولا الشيخ راشد.
أنا رحمه الله تعالى، وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصلات وغيرها كثيرة، يقول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج من الأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاقتصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإحتياج برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما سطره في هذا المؤلف المبارك مرتبط أو مبني على الآيات العظيمة من القرآن والسنة، وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن سلف الأمة، وبناء عليه فإن أدلة ما سطر في هذا الكتاب ثلاثة أمور: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة، ثالثا إجماع سلفي الأمة. هذا خلاصة ما دلت عليه هذه العبارات. ثم أكد رحمه الله بأن هذه الآثار التي صحت عن السلف إنما هي مبنية على هذين الوحيين، الكتاب والسنة. وهو يؤكد مرة بعد مرة على أهمية العناية بالأحاديث التي صح سندها، ردا على أهل الأهواء الذين يردون هذه الأحاديث المسندة الصحيحة التي صحت بها الأخبار وثبتت بها الآثار ورواها الأخيار الكبار عن سيد الأبرار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المختار، والشيخ سجع، ونحن سجعنا معه، سجع غير متكلف فجزاه الله خيرا. فقضية أن, 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 أن هذه الأشياء التي سطرت في الأسماء والصفات كلها مستندة، مستندة إلى هذه الأسس القوية التي لا يتطرق إليها الاحتمال بحال من الأحوال، فيجب التسليم لها والإذعان لها كما أذعن لها السلف رضوان الله عليه. تفضل.
ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وبه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ والاطلاق وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع خلق أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد المرض، ولا يصلى عليه الماء، ولا يؤمن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنه. فأما لفظ القرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي.
طيب، خل الموضوع اللفظ. المصنف رحمه الله تعالى الآن بدأ يفصل القول في بعض الصفات التي كثر فيها الاختلاف بين السلف والخلف وبين أهل السنة ومن خالفهم من أهل الأهواء، وهي أكثر ما يقع الاختلاف في صفة الكلام وفي صفة العلو والاستواء وفي المجيء وفي النزول وفي الوجه وفي غيرها من الصفات. فهو بدأ يذكر بعض الصفات ويلخص منهج السلف فيها، وما ذكره رحمه الله من قيود تتعلق بأن القرآن كلام الله يمكن تلخيصه في 8 أوجه. بعد أن نبين أن عقيدة السلف في كلام الرب جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن الكلام قديم النوع حادث الإيش؟ الآحاد أو الأفراد، بمعنى أن كلامه قديم بلا ابتداء، له صفة الكلام يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ثم هذا معنى قديم النوع. وأما حديث الآحاد والأفراد أنه كلم من شاء تكليمه في وقت معين أراده سبحانه وتعالى، فكلم آدم كما ثبت بذلك الحديث أنه نبي مكلم، وكلم موسى عليه السلام أيضا، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ومن كلم من الصحابة كفاحا بعد استشهاده من؟ ها؟ أبو من؟ أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام. فجابر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده هو وأبوه وجده كلهم صحابة، ولم يرد أن مع أنه سيكلم أولياءه المؤمنين كما وعد في القرآن، لكن الذي ورد تكليمه نصا وأن الله كلمه كفاحا هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. فإذا هذا معنى حادث الإيش؟ الآحاد أو الأفراد. إذا هذه مسألة تأسيس في إثبات صفة الكلام لله عز وجل من حيث هي من حيث الجملة، ومع كثرة النصوص المتواترة من القرآن والسنة في إثبات صفة الكلام، غير أنه ورد أو اختلف الناس فيه على نحو 100 قول. 100 قول صدق، يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لما بعدوا عن القرآن اختلفوا. ولذلك أهل السنة لما اعتمدوا على القرآن والسنة اتفقوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذه صفة الكلام، نذكر منها 4 أقوال على سبيل الاختصار. المعتزلة صرحوا بأن القرآن مخلوق، بأن كلام الله مخلوق، وأن الله يخلق الكلام خلقا ثم يسمعه الناس في الهواء كما سمعه موسى من الشجرة. ورأى آخرون أنه لا بد أن يكون هناك كلام، فقالوا كلام الله هو الكلام النفسي الذي عبر عنه فيه، فإن عبر بالتوراة سمي، فإن عبر بالعبرانية سمي توراة، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعربية سمي قرآنا. طيب من الذي عبر عنه يا مساكين؟ أهو جبريل؟ أم هو محمد؟ أم هو موسى؟ أم هو عيسى؟ أم هو سليمان؟ أم هو داود في زبور؟ نحو ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من الأقوال أيضا الشاذة هذان القولان المتقدمان موجودان الآن ويغطيان مساحة من العالم الإسلامي بل الأكثرية، لا سيما القائلون بأن لا سيما القائلين بأنه الكلام الإيش النفسي، يمكن 99% الذي يدرس في جامعات العالم الإسلامي باستثناء الجامعات السعودية، كل الذي يدرس هو أن الله كلام الله هو الكلام الإيش النفسي. هناك أقوال قد اندثرت فلا داعي لذكرها، منها قول الكرامية أنه تكلم مرة واحدة ثم لم يعد إيش تكلم بكل شيء ثم لم يعد متكلما، تعالى الله. ومنهم من قالوا إنه لا يزال يتكلم وينطق بكل شيء، ومنهم من زعم كالوجودية والاتحادية أن كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام الحيوانات، ولذلك يقول زعيمهم ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. على كل حال الحمد لله أن هذه اندثرت، إلا أصحاب القول وحدة الوجود موجودة ولكن على قلة، لكن القول الشائع الذي يندى له الجبين هو قول الأشاعرة والماتريدية. نعود بعد هذا التلخيص لمذهب السلف والخلف إلى ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، وهو ما فصله المصنف رحمه الله، تفصيله دقيق وجميل أدق مما سأقوله، غير أنني أردت اختصار كلامه في عناصر تيسر فهم المراد. الأمر الأول أن القرآن الكريم الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، الذي تكلم به على الحقيقة لا مجازا، أنه كلام الله الحقيقي لا المجازي. ثانيا أن لفظ القرآن ومعناه كلام الله. لماذا قلنا لفظه ومعناه؟ رد على الأشاعرة القائلين بكلام النفسي، لأنه إذا كان كلام نفسي فإن لفظه ليس من عند الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن نقول إن لفظه ومعناه من أين؟ من الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقة. ثالثا أن جبريل قد سمعه من الله كفاحا، يعني مباشرة، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ بل سمعه من الرب جل وعلا. رابعا أنه تكلم به بحرف وصوت. طيب لو جانا معترض وقال لماذا تنصصون على الحرف والصوت؟ من يجيب؟ من يجيب؟
من يريد ابن كثير.
لماذا تنصصون على الحرف والصوت؟ ما جاء في القرآن ولا في السنة كلمة الحرف والصوت، وحتى التي بعدها سنسأل فيها ما جاء إن القرآن غير مخلوق، سنسأل عنها، والجواب على هذه جواب على تلك. سرعة
عندك من جيل.
رد على من يقول له كلام نفسي من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، ولذلك ماذا أولف في هذا؟ ها؟ جوابك صحيح بس توجها بذكر ما أولف في هذه المسألة، كتاب الحرف والصوت لمن؟ لأبي نصر السجزي تلميذ الإمام أحمد،
تعالى
لأبي نصر السجزي. أحسنت. إذن لا بد من التنصيص على الحرف والصوت. أنت عندما يقول الله عز وجل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ولله المثل الأعلى، عندما تقول يا زيد ويجيك واحد ويسمعك قال أنت والله ما ناديتني، الذي ناداني غيرك، ماذا تقول عنه؟ ألا تقول عنه أنه مجنون؟ يعني يخالف الحقائق وينكر الحسيات، أليس كذلك؟ أنت قلت يا زيد، جاء عمرو وقال يا أخي ما ناديت زيد أنت، إنما ناداه شخص آخر مجهول وهو يسمعك عندما قلت ماذا؟ عندما قلت يا زيد. ولله المثل الأعلى، الله يضرب الأمثال ولا تضرب له الأمثال، فهمت؟ فعندما يقولون إنه ليس لم يتكلم به حرف ولا صوت، إذن لم يتكلم به أبدا، أليس كذلك؟ يعني في إنكار للكلام بالكلية حتى يسمع كلام الله. إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة، أو قال ماذا؟ أو قال رعدة. إذا تكلم بالوحي، سبحان الله، تكلم حرف فعل مضاعف. ولذلك سبحان الله مما أخرسهم الله به قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وسيأتي لهذه ردود على بعض المعطلة. إذن أنه الرابع أنه تكلم به بحرف وصوت. الخامس والرابع، الخامس أن القرآن الذي نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله غير مخلوق. والإجابة عن الاستشكال هي نفسها الإجابة عما تقدم. لو قالنا يا شيخ من أين لكم كلمة غير مخلوق؟ لم يأتي في القرآن ولا في السنة أنه مخلوق ولا غير مخلوق، فلماذا أنتم تشغلون أنفسكم بذلك؟ لكن لما وجد من يحرف ويعطل ويزعم أن القرآن مخلوق اضطر السلف إلى التصريح بأنه كلام الله غير مخلوق. فمن هذا السادس أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله في مصاحف المسلمين على أي قراءة قرئ من القراءات الثابتة المتواترة. السابع أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله بغض النظر عن من حفظه. ثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. بغض النظر عن التالي، وسيأتي مزيد بيان عند الرد على اللفظية، وسنبين من هم اللفظية إن شاء الله. المهم أن نفهم، ويمكن أنك مرتاسع، وأن نقول أن الحبر أن المدادة والورق مخلوق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومداده والرق مخلوقان. ما المقصود بالرق؟ الورق الذي كتب عليه أيا كان. ومداده والرق مخلوقان. بعد أن ذكر هذه المعاني الثمانية ابن القيم ذكر ومداده والرق مخلوقان، ويمكن أن تحفظه على طريقة المصنف، تذكر القيود هذه كلها وانتهى الإشكال. لكن أنا أردت من هذه الصياغة حتى تكون، وهي مترتبة على بعضها، حتى تكون أرسخ في الأذهان إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك المصنف احتاط، قال بغض النظر يعني سواء كتب في مصحف فلان أو مصحف فلان أو أيا كان هذا المصحف، أيا كان هذا المكتوب، أيا كان هذا المقروء، أيا كان هذا القارئ، سواء قرأه جبريل أو قرأه رسول الله أو قرأه آخر مسلم في الدنيا، فهو كلام الله جل وعلا. واضح؟ طيب تفضل. سمع مباشرة، مباشرة يعني سمعه بدون واسطة. نعم.
ترى الشيخ يرغب أن تكون الأسئلة مكتوبة.
جميل، اكتبوها حتى دونها حتى يعني لا تنسى، نجيب على ما يفتح الله به ونحيل فيما يعني لم يتيسر الإجابة عليه. نعم.
تفضل. أما لفظ القرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي البرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قالها إن من زعم أن لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بلفظ القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وبمصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستنري سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق عن لفظ القرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول بألفاظ العباد للقرآن فلا أثر به نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء والاتباع والرشد والهدى، ومن يقوم قول ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جميلة، قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أذكر أسماءهم يذكرون عمرو رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأثم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه واقترن به من عجول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك لذلك السلام من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي النفس لئلا يعد بزمرة جنة
لا لا يعد
لئلا يعد
يعد نعم
لئلا يعد في زمرة جهنم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فذكروا هذا اللفظ وأراد به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماه أحمد رحمه الله جهميا وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر علمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظ القرآن غير مخلوق فمبتدع فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وتأميم المقالات وخاضوا فيما لم يقض به السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول بنفسه بدعة ومن حق المنتسبين أن يدعه ولا يتفوه به ولا لمثله من البدع المبتدعة.
ومن حق المتسنن
أن يدعه ولا يتفوه به ولا لمثله من البدع المبتدعة. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو
الجراحي
الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهو بن زمعة أخبرني علي الباشاني
قال هنا عن أبي عبد الكريم
نعم
نسخة
الإمام عن أبي عبد الكريم
بدلا من وهو
عبد الكريم
عن عبد الكريم هي أصل محققة أكثر
هي هذه
هي عن أبي عبد الكريم
عن أبي عبد الكريم
نعم
قال حدثنا عن أبي عبد الكريم السكري قال وهو بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحق من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
انتهى ما يتعلق باللفظية. الحمد لله. أورد المصنف رحمه الله تعالى عدة مقالات عن ابن مهدي وعن أبي بكر الإسماعيلي وعن الإمام أحمد وعن ابن جرير الطبري وعن غيرهم من أئمة الهدى وكلهم يروون عن الإمام أحمد ألفاظا عظيمة في التشديد على اللفظية. من هم اللفظية؟ اللفظية هم الذين قالوا لفظنا أو قال أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق. وقصدهم في هذا ولذلك نحن قدمنا القاعدة أن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. انتبه ربطها بهذه المسألة أن المتلو بالألسن هو كلام الله أيا كان التالي بأي قراءة تلا. هنا اللفظية لما رأوا خصوصا بعد أن أحيا الله السنة على يد المتوكل وبعد أن أفرج عن الإمام أحمد وأحيا الله به السنة بعد ثباتي على الحق في هذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن، تحير بعضهم أو احتال بعضهم وقال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو كلام يحتمل حقا وباطلا. فإن صدر من سلفي حمل على المعنى السلفي الصحيح، وإن صدر من خلفي حمل على ما عرف عن الخلف. كيف؟ لأن كلمة لفظي يحتمل أمرين، إما أن يكون المقصود به الملفوظ، الشيء المتلفظ به، فإن قصد ذلك فهو جهمي، لأن المتلفظ به هو ماذا؟ هو القرآن، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، بل هو كافر من جهة العموم، أما المعين فله تفصيل سنبينه. وإن كان سلفيا مثل ما يروى عن أبي حنيفة، إن ثبت ذلك فإنه يحمل على المحمل الحسن، وأنه يقصد حركات اللسان والشفتين واللهات ونحو ذلك، مع أن الأولى هو البعد عن هذا اللفظ المتشابه، والذي احتماله للباطل أكثر من احتماله للحق، ولذلك شدد فيه الإمام أحمد، شدد فيه السلف قاطبة، وبدعوا الكرابيسية وغيره ممن تلفظوا بهذه العبارة القائلين لفظي بالقرآن مخلوق. وسمعتم هذه النقول العظيمة عن الطبري، عن الإمام أحمد، وعن الإسماعيلي، وعن بكر الإسماعيلي، وعن ابن مهدي، وعن غيره من أئمة الهدى والدين، من تكفير من قال بذلك بناء على أنه يقصد أن القرآن مخلوق. فكل من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يدافع عن مناهج الخلف فإنه بذلك يعتبر مبتدعا، بل يعتبر كافرا بشكل عام، لأنه أنكر القرآن، أنكر الأدلة الشرعية التي تقرر بأن القرآن ماذا؟ كلام الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال تعالى: وكما قال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا سيأتي لها بيان عند مسألة تحريفهم للنصوص الشرعية. عندما أراد بعضهم أن يعالج الداء بالداء فقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا أيضا يحتمل معنى باطلا كما أنه يحتمل معنى حقا. فإن قصد لفظه بالقرآن غير مخلوق، أن القرآن غير مخلوق، فهذا حق. إن قصد نفي أن يكون القرآن مخلوقا فهذا حق يجب قبوله، لكن يجب البعد عن هذه الألفاظ المحتملة لأنها من ألفاظ المبتدعة. وإن قال أنا أقصد بلفظي بالقرآن غير مخلوق، أقصد حركات لساني ولهاتي وفمي وأسناني وحبال الصوت وما إلى ذلك، فهذا حق، لكن كما قلت يجب البعد عن الألفاظ المحتملة لحق وباطل. سأعيد هذا مثلا القول الثاني، لأن الإمام أحمد قال ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدع. ليش؟ طيب هو قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق كافر، لكن ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه العبارة أيضا تحتمل حقا وباطلا. فإن قصد أن لسانه وشفتيه غير مخلوقتين فهذا باطل، وإن قصد أن تلفظه بالقرآن وتلاوته له أن هذا المتلو غير مخلوق فهذا إيش؟ فهذا حق. ولكن أي لفظ اشتهر عن الخلف يجب البعد عنه، لأنه يوقعك في الفخ ويوقعك في التهمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مهما أردت به حقا فإن احتمال الباطل وارد وتجلب لنفسك التهمة. فابتعد عن كل لفظ يؤدي إلى الباطل. ومن هنا جاء السلف، قال السلف بسد الذريعة، بقاعدة سد الذريعة، كل أمر ولو كان في الأصل حلالا إذا أوهم الوقوع في الحرام يتحول إلى ماذا؟ إلى حرام. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فتنبهوا لهذه المسألة، مسألة اللفظ والملفوظ، وافهموها على نحو ما ذكرها السلف. أما ما يروى كما قلت عن الإمام أبي حنيفة إن صح عنه فلا يحمل إلا على المعنى الصحيح، لكن ينبغي أن يقال إنه لا يجوز النطق بهذا اللفظ ما دام يوهم قولا ماذا؟ باطلا. فاتنا في المقطع الذي قبل هذا مسألة التأويل، أو الذي قبل الذي قبله، عندما حذر من التأويل وبين أنه من أعظم أسباب وقوع الناس في الانحراف، ذكر رحمه الله أشار إلى التفصيل الوارد في مسألة التأويل بناء على القراءة، قراءة الوصل وقراءة الوقف في آية آل عمران. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم نستأنف ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه قراءة الاستئناف، فتكون الواو هنا ماذا؟ استئنافية. أما قراءة العطف وهي قراءة ثابتة أيضا عن ابن عباس وغيره ولها توجيه سنذكره، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون ماذا؟ تأويله. كيف؟ قال ابن عباس رضي الله عنه تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته كالأوامر والنواهي وكالمباحات كلوا واشربوا ولا تسرفوا حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم إلى آخر الآية، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وأوفوا الكيل والميزان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه أمور أو هذه أساليب يفهمها كل أحد حتى العوام. الثاني تفسير تعلمه العرب من كلامها وتفقه العرب الخلص، مثل الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فقد سئل عنها عن معناها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، حتى سألوا بعض العرب وبينوا أن الأب هو القط الرطب أو القضب الذي أو الأعلاف التي تعلق بها بهيمة الأنعام. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثالث تفسير يعلمه العلماء وهو معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والخاص والعام. في بعض الأشياء المجملة مثل تفسير القرء في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومن هنا اختلف فيها العلماء لأنها مجملة، من قائل أن الاعتداد بالحيضات ومن قائل أن الاعتداد بالأطهار، والذي يظهر أنها أقرب إلى الحيضات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أمكثي أياما تحيضي أيام أقرائك، تحيضي أيام أقرائك أي أيام حيضتك حيضاتك. فهذا يرجح المعنى الآخر وهو أن الاعتداد بماذا يكون بماذا؟ بالحيض لا بالطهر، لأن الاعتداد بالطهر أيضا فيه ضرر على المرأة وطول عليها. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفية الأمور وكنهها، فإنه ليس في الدنيا مما في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قبل ذلك قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قل الله عز وجل ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. بناء عليه فإن قراءة الوقف تتعلق بما لا يعلم تفسيره إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا نجري عليها قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وقراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون، يعني في كلام مقدر، والراسخون في العلم يعلمون تأويله بإعلام الله لهم بما حفظوه من القرآن والسنة. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا أعلم تأويله أنا من الراسخين في العلم، أو كما قال رضي الله عنه. أرجو أن تنقل هذه الفقرة إلى المكان المتعلق بها من الشرح لأنها في فقرة متقدمة. بناء عليه فإن التأويل ثلاثة أقسام: تأويل هو تأويل بمعنى التفسير،
ترى هذا محل سؤال بعد قليل،
يعني يسأل عنه بعد أن نشرحه ولا نسأل عنه قبل الشرح؟
أمر لجنابك.
لا راجع نشوف، يعني يبدو أن الاختصار ليس أن نشرحه سريعا ثم تسألون عنه في آخر الحصة في آخر الدرس. الأول تفسير، التأويل بمعنى التفسير، التأويل الذي بمعنى التفسير. طيب، ولا لعلي أرجع إلى ما تفضل به الشيخ نسأل عن هذا. التأويل الذي بمعنى التفسير ما الذي يدل عليه؟ سرعة.
لا لا لا.
تأويل بمعنى تأويل بمعنى التفسير يقصد به التفسير،
وله تفسير كثير الذي يجيب عليه.
أين؟ يدل عليه حديث ويدل عليه كلام للسلف. تفضل
الأخ الأخير. أيوة
لا هذا يتعلق بمسألة سابقة، نحن نقول التأويل بمعنى التفسير ما الذي يدل عليه من السنة؟
اي نعم
انا وضحت لك ما الذي يدل عليه من السنة.
هنا مجيب هنا مجيب
ها احسنت، عندما دعا ابن عباس فقال وعلمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حديث اخر حديث اخر
تعال اللي مو عندك خذ
حديث اخر يتعلق بدعاء نقوله في الركوع والسجود.
تعال انت تجاوزت الحين غيرك اللي بنختاره. شوي احد يشار من الاخوان هناك. السؤال الثاني جاوبه سال الشيخ.
حديث اخر
هنا قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ها تفضل.
يقول في الركوع والسجود اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. ماذا تقول عائشة؟ يتأول القرآن أي يفسر القرآن. يتأول القرآن أي يفسر. في عبارة لأحد المفسرين تتعلق يردد فيها هذه اللفظة. شيخ سؤال ثالث. أيوة. في عبارة يقولها بعض المفسرين.
أيوة عندك.
أي هذا أخو عبد الله القصد في عبارة يقولها بعض المفسرين. هذه سمعناها قبل قليل. لكن في عبارة يقولها بعض المفسرين. أيوة تفضل. ها. قال ابن جرير. أيوة. القول في تأويله. القول في تأويلي هذه الآن أي في تفسيرها. طيب الثالث ثاني
تعال حنا الخطأ صواب.
لا هو يعني الذي يحوم حول الحمان وقعه فيه.
نوقع الله بارك المشاهد.
طبعا في الحمان المباح هنا المشروع هذه عبارة سمعتها من أستاذ لي وأنا في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي. قال الذي يحوم حول الحمى أوقعه فيه، يعني اعتبر جوابه صحيح. الثاني
الذي لم يأخذ
التأويل
أو دليل
التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل. من يعيد هذه العبارة؟ لدليل لقرينة أو لدليل. عفيف وفقك الله. طيب مثل إيش؟ أنا دي عندي الطريقة الحوارية هي الحلوة لكن مثل الوقت الضيق هذا لا يتسع لها بسرعة.
ليش؟
مثل ماذا؟
سريعي من دون جواب. ضيف من أبها الأخ جاي مشارك من أبها.
ما شاء الله جزاه الله خير. طيب نريد جواب على المسألة مثال.
نعم في الأخير.
أيوة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فسرت في إيش؟ جيد ولكن نريد مثال آخر أيضا. جميل هذا يعتبر أجابة.
فيها ألفاظ قد في حديث قدسي طويل في المسألة دائما نسمعه في صحيح البخاري. ها أحسنت، مرضت فلم تزرني كذلك حتى ولا يزال أحد يتقرب إلى بنفسه حتى فإذا أحببته كنت سامعه وبصره إلى آخره. لا يخطر ببال أحد أن المقصود ماذا؟ سمع الإنسان أو أذنه أو نحو ذلك، وإنما المراد ما بينه في آخر الحديث وإلى إن سألني لو أعطينا والاستعاذنا وعيدنا، وأيضا في أول الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كذلك الآيات المعية ونصوص المعية طبعا قد يتبادل للذهن شيء عند الناس، لكن الواقع هو ما دل عليه النص. طيب الثالث التأويل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء والأمر، وهذا أمر قد استأثر الله بعلمه، الكيفية التي يؤول إليها الأمر وهذا أمر قد استأثر الله بعلمه من حيث الكيفية، وأما من حيث التحقق فقد يتحقق كما في قصة رؤيا يوسف عليه السلام وغيرها من الرؤى الصادقة. واضح؟ طيب ممكن تغلق هذا لحظة؟ ممكن بس تصل ثواني؟
اي لا بس
كان في مشكلة في الحجز. لا لا إلا إن كان الإخوة سائمون.
الشيخ يقول ترغبون بالمواصلة أو توقف؟ طيب ترغبون بالمواصلة.
جزاكم الله خير. أنا بس ثواني. أنا بكلم الشيخ عبد الرحيم.
عبد الرحيم.
إيه. إلا معلش دقيقة يا أخوان. خلاص إذا إن شاء الله نمكن. إيه. كان الانتظار بالذات
تأكد.
إيه. يبدو إن شاء الله نتفعل. خلاص. نأخذ لنص ساعة ولا؟
طيب.
سم.
بالنسبة للتأويل الذي قبل الثلاثة.
نعم أحسنت. هناك تأويل رابع. جزاك الله خير. تأويل رابع وهو تأويل المعطلة. وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، وهو تأويل أكثر المعطلة. أحسنت، هذا يأخذ جائزة
كل اللي عندنا لا.
جزاك الله خير. يذكر لأن هناك من يذكر أنواع التأويل ثلاثة، هناك من يجعلها أربعة بناء على ذلك. كذا جزاك الله خير حبيب. ما شاء الله. إذن حفظكم الله، النوع الرابع هو التأويل المذموم، وهو الذي ذمه السلف في كتبهم وذمه الله عز وجل في كتابه قبل ذلك، وهم أهل المتشابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا هو التأويل الإيش؟ الباطل. التأويل الباطل كما قلت انقل الفقرة هذه إلى ما يتعلق بها من الكتاب. نعم تفضل. الشيخ
صلى الله عليه وسلم: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستوٍ كما نطق به
في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال: لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترائنا إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إله. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يقتلوا بأن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل وعلا في قبله، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكيلون علمه إلى الله، ويقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا من الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين من العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال: حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوضاح قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوضاح أبو كنانة قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي بن المزني قال: حدثنا أحمد بن خضر أبو الحسن الشافعي قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا أبو مخلد بن يزيد القسستاني قال: حدثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسرائيلي قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وإني لا أخاف أن أكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد هو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوين الصابوني. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شريف قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال لما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده ومقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي أبو زيد بن الفضل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سنوات على العرش استوى باينا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض.
وسمعت يشير إلى قوله منه في كل مكان. نعم.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سنواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن كان وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المساجد حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله شيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المنصور في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء
الدلال على إيمانه. نعم تفضل.
السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أخبرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه على المخالفين بقولهم في جواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سنواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي الخبر صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الرقيب قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا أو كنيسة ترى على زي ترى عليه زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أخبر به. قال أبو العثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبروا في صفة الرب ودوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبقاء حيل عقول.
ماشي ماشي رفع الخبر. نعم
حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يكن فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل بن معقل عن أبيه أن جعد بن درهم قدم على رهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض مسألتي إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك اتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى في البصرة فقال في آخر.
طيب هو خرج عن مسألة الاستواء إلى مسائل تتعلق بالصفات بشكل عام. هذه المسألة طيب تفضل.
فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم بضحاياكم فإني مرح اليوم بالجعد من درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا
لم يتخذ الله إبراهيم خليلا
ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علما كبيرا ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصدقه.
الله أكبر. هذه المسألة مسألة الاستواء والعلو على الرغم من أنها أكثر مسائل الصفات أدلة إلا أنها أكثر شيء اختلف فيها أكثر الصفات اختلف فيها المؤولة وأنكروها وأولوها ولا مزيد على ما ذكره المصنف لا يحتاج إلى شرح غير أنني أعلق بتعليق يسير وذلك أن ميزة السلف إذا قيل لهم قال الله وقال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا. وميزة الخلف المؤولة أنهم يتساءلون لماذا ولماذا وهذا لماذا يكون كذا ولماذا قال الله كذا وهل هو على ظاهره أو غير ظاهره وهل هو مراد أم غير مراد وظاهره يشبه كذا وكذا. إذن نضطر إلى تأويل وما إلى ذلك. وقد ورد في صفة العلو والاستواء ما يربو على 1000 دليل تحت 20 وجها ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي الصواعق وفي غيرها من المواطن. ولكن من أعرض عن هذه الكتاب والسنة ولجأ إلى علم الكلام انصرف عن الحق وقال بالباطل. ونسبة هذه العبارة إلى أم سلمة رضي الله عنها ضعيفة ولأن فيها بعض الرواة الضعفاء مثل الوراق وغيره. وأصح ما جاء فيها أنها عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى المعروف من أتباع التابعين. وقد سمعتم القصة التي رويت بأكثر من لفظ وكلها ألفاظ متقاربة ولذلك جمع السلف فيها من الكلام ما لا يمكن حصره. ومن آخر ما جمع فيها وحققت هذه الجملة كتاب لأخينا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، حصر فيه جميع الروايات المتعلقة بهذه اللفظة وأثبتها عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وضعف كما ضعف قبله العلماء نسبتها إلى أم سلمة رضي الله عنها، لأن الغالب أن التأويل لم يكن موجودا في عهد أم سلمة رضي الله عنها. هنا الوجوه الأدلة كثيرة، منها التصريح بالاستواء في 7 مواضع من القرآن الكريم، وإذا ثبت الاستواء ثبت العلو، وقد فسر السلف الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار، صعد وعلى وعلى، ارتفع وعلى وصعد واستقر، على خلاف بين بعض أهل العلم في لفظة استقر، والواقع أنها بمعنى استوى. والمؤولة أول استوى بمعنى قهر واستولى، وذكروا لذلك دليلا باطلا عن الأخطل الشاعر الأموي المعروف، كما هو دليلهم في مسألة الكلام أيضا، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، وقالوا استوى هنا بمعنى استولى، لأن بشرا استولى على العراق عندما ولاه أخوه عبد الملك بن مروان رحمهما الله. وهذا باطل لا تؤيده لغة ولا شرع ولا عقل ولا دليل ولا فطرة، بل هو تكلف وصرف للفظ عن ظاهره بغير دليل، ولو حتى بمجرد احتمال، لا يحتمل أن استوى بمعنى قهر أو استولى. ثم إنه يلزم عليه لازم فاسد، من الذي غالبه وصارعه حتى استولى عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إن في هذه الروايات بيان شدة السلف على المبتدعة إذا ظهرت بدعهم ومفاصلتهم وإخراجهم من مجالسهم والحذر من مجالستهم، لأنهم يجربون غيرهم ويعدون غيرهم. فإن هذا الإمام الجهبذ أخرج هذا السائل الذي سأل عن كيفية الاستواء للمبالغة في زجره وردعه وحماية المسلمين من شره. وقد روي عن الإمام الحسن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه جاءه 2 من المبتدعة فقال: يا أبا بكر، نريد أن تسمع منا آية من كتاب الله. قال لهم: ولا آية. قالوا: فحديث من أحاديث، حديث من أحاديث رسول الله. قال: ولا حديث. ووضع يديه في أذنيه وقال: إما أن تخرج أو أخرج. فخرجا. قال له من قال: هلا سمعت منهما لعلهما يعني ينتفعان؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي فأهلك، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا لحماية جناب التوحيد، وما وقع كثير من الناس في الإفراط والتفريط إلا بسبب مخالطتهم للمبتدعة والعصاة. فإذا نخرج من هذا إلى أن الله عز وجل عال على جميع خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه كما قال الإمام عبد الله بن المبارك، فله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. ومن فوائد ما نقل عن السلف في هذا الباب الحرص على البعد عن كل قول يخرج عن دائرة السنة أو يشم منه ذلك، والتحذير من أهل البدع ومفاصلتهم، كما أن شدة السلف على المبتدعة والبعد عنهم وحثهم على لزوم السنة. وانظر إلى استنباطه من حديث استنباط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من مسألة الجارية، عندما اختلف مع البعض هل يجوز إخراج وإعتاق الأمة الكافرة وهل يجزي في الكفارات أو لا يجزي. استدل الإمام الشافعي على أنه لا يجزئ بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. من أنت؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فاستدل عليه به على تحريم اعتاق الرقبة المؤمنة، واستدل على إيمانها باعترافها أن الله في السماء، كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، رفيع الدرجات ذو العرش، إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعد ولا تحصى في إثبات صفة العلو. ومن دلائل الفطرة ما كان ما رجع بسببه الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، فقد جاءه رجل وهو يؤول صفة العلو ويقول إن الله على ما كان قبل أن يكون كل شيء وأنه في كل مكان ونحو ذلك مما يقرره من أنه في كل مكان. فسأله رجل يقال له الهمذاني، قال: أيها الشيخ، ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله عز وجل، وهي ضرورة التوجه إلى العلو، كيف ندفع هذه الضرورة التي يجدها كل داع في نفسه؟ فنزل من المنبر ويقال إنه لطم نفسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني. فإذا علينا أن نقف عند النصوص الشرعية وأن نقف عند السنة وأن نترك زبالات علم الكلام. يقول الشافعي: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له لي من أن ألقاه بعلم الكلام. ويقال إنه قال أيضا: لا أن أزني أحب إلي من أن ألقى الله بعلم الكلام. ليس المراد استباحة الزنا، وإنما المراد بيان أن كل شيء يهون مع القول على الله بغير علم سبحانه وتعالى. طيب، هذه خلاصة ما يعني ينبه إليه في هذه المسألة، مسألة الاستواء، وهي مطروقة في مئات الكتب عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وكلها تنطق بما دل عليه الكتاب والسنة من تقرير علو الله جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا. نعم، تفضل. أي نسخة؟
النسخة من عندنا.
طيب، في نسخ ستأتي إن شاء الله تعالى قريبا وتوزع عليكم إن شاء الله.
هنا بعض الأسئلة نعرضها على صاحب الفضيلة، منها ما هو منكم أيها الحضور، ومنها ما هو من خارج الحضور ممن هم معنا عبر الشبكة، لأن هذا المجلس منقول على البث المباشر. فهنا أسئلة معنا، هنا سائل يقول: حفظكم الله، قرأت عبارة لبعض أهل السنة يقول أن الله مستولي على السماوات والأرض وجميع المخلوقات، أما استوى فلا يقال استوى إلا على العرش، ما فما صحت هذه العبارة؟
لا أرى التعبير بمثل هذه العبارة، وإنما يقال إن الله مالك كل شيء، مالك يوم الدين. يقول جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقوله عز وجل: مالك الناس. فالأولى عدم التعبير بمثل هذه العبارات، وإنما يعبر عنه بأن الله مالك الملك، رب كل شيء ومليكه. جاء في الدعاء المعروف الذي يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه. فيعبر بأنه مالك كل شيء بدلا من كلمة استولى.
هنا السؤال نختم به، يقول: يوم المولد عندنا، هذا سائل من الجزائر، يقول: يوم المولد عندنا أهدوا لي جائزة مع أني لم أشارك معهم ما عرضتهم، فهل يحق لي أن أخذ تلك الجائزة؟
لا أرى أن تأخذها، لأن ذلك قد يعد تأييدا منك، يفهمون أن ذلك تأييد لهم في هذه البدعة، فابتعد، اترك هذه الجائزة ودعها، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. الكلام عن الموالد يطول، والخلاصة أنها من أعظم البدع التي أحدثت بعد 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى.
أطل أسئلة الأخوان بكرة إن شاء الله.
إن شاء الله على الشيخ. بكرة أي وقت شيخ؟
بعد العصر
إن شاء الله،
وبعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله، في هذا المسجد المبارك
بإذن
الله. نختم. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. شكر الله لشيخنا هذه الإفادات، وشكر الله الحضور هذا الإنصات، ووفق الله جماعة المسجد المجاورين وأيضا الأخوة الحاضرين والسامعين، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم.
وبالنسبة لدرس الفجر للأخوة في مسجد صراقة بن مالك، فهو على ما هو عليه، وربما يتحفنا الشيخ في المجلس ويكون له نصيب أن نكون بين يديه أيضا في درس الفجر، الله يبارك ذلك.
بارك الله فيك.
مسجد صراقة بن مالك في الشمال. شاركوا في الإجابة مع الشيخ قبل قليل، يأتوا يأخذوا من الكتب الموجودة: تفسير ابن كثير، تعليقات الشيخ الألباني، ورياض الصالحين، تعليق الشيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني. فيأتون الإخوة الذين شاركوا في الجواب قبل قليل 5. ما ليس عندك، ما عليكم، شو اللي ما عندك؟ تفسير ابن كثير عندك؟ طيب هذه غير الأخوة أجابوا، شو اللي ما عندك؟ لا هذه شو اللي ما عندك؟ ما شاء الله بس كلها عندك. أنا مشكات المصابيح عليه مرقات المفاتيح. عندك؟ طيب الكتب كثيرة، والمشارك مع الشيخ سوف يعطيه مما موجود من الكتب. وإن شاء الله سوف يصل كل أسرة في هذا المسجد هدية من الشيخ جزاه الله خير، وهي كتاب الرحيق المختوم لجميع جماعة المسجد، هذا المسجد
بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الشيخ جزاه الله خير هدية لجميع أهل هذا المسجد جامع الفتاوى النسائية، وهي عبارة عن مجلد 1000 صفحة لكل أسرة، فكل من يمثل أسرة بعد الصلاة يأتي ويأخذ من كل كتاب مجلد، وهذه منه جزاه الله خير مستمرة بما يستمر اليوم وغدا إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء أيضا، لأن رأى الشيخ إكمال الدرس فيه الفائدة أكثر ويعتذر عن المحاضرة التي أعلن عنها. نعم هيثم، هيثم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل حال ما تفضل به أخي الكتب من تبرع بها أهل الخير، إنما يعني جزاه الله خير، يعني لعلها من فوائد، نقول إنها من فوائد الدرس إذا كان لي من مشاركة في توزيعها، فهي حضور الإخوة للدروس
جايبها معهم المدينة،
إلا هي من أهل الخير وفقهم الله، وبجهود أيضا من الشيخ وفقه الله. تفضل الشيخ محمد ولا الشيخ راشد.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصلات وغيرها كثيرة، يكون الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإحتاج برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما سطره في هذا المؤلف المبارك مرتبط أو مبني على الآيات العظيمة من القرآن والسنة، وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن سلف الأمة، وبناء عليه فإن أدلة ما سطر في هذا الكتاب 3 أمور: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة، ثالثا إجماع سلف الأمة. هذا خلاصة ما دلت عليه هذه العبارات. ثم أكد رحمه الله بأن هذه الآثار التي صحت عن السلف إنما هي مبنية على هذين الوحيين الكتاب والسنة، وهو يؤكد مرة بعد مرة على أهمية العناية بالأحاديث التي صح سندها، ردا على أهل الأهواء الذين يردون هذه الأحاديث المسندة الصحيحة التي صحت بها الأخبار وثبتت بها الآثار ورواها الأخيار الكبار عن سيد الأبرار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المختار، والشيخ سجع ونحن سجعنا معه، سجع غير متكلف فجزاه الله خيرا. فقضية أن, 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 أن هذه الأشياء التي سطرت في الأسماء والصفات كلها مستندة، مستندة إلى هذه الأسس القوية التي لا يتطرق إليها الاحتمال بحال من الأحوال، فيجب التسليم لها والإذعان لها كما أذعن لها السلف رضوان الله عليه. فضل
ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وبه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ والانطلاق وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد بمرض، ولا يعاد بمرض، ولا يصلى عليه الناس، ولا يؤمن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي.
طيب خل الموضوع اللفظ. المصنف رحمه الله تعالى الآن بدأ يفصل القول في بعض الصفات التي كثر فيها الاختلاف بين السلف والخلف وبين أهل السنة ومن خالفهم من أهل الأهواء، وهي أكثر ما وقع الاختلاف في صفة الكلام وفي صفة العلو والاستواء وفي المجيء وفي النزول وفي الوجه وفي غيرها من الصفات. فهو بدأ يذكر بعض الصفات ويلخص منهج السلف فيها، وما ذكره رحمه الله من قيود تتعلق بأن القرآن كلام الله يمكن تلخيصه في 8 أوجه. بعد أن نبين أن عقيدة السلف في كلام الرب جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن الكلام قديم النوع حادث الإيش؟ الآحاد أو الأفراد، بمعنى أن كلامه قديم بلا ابتداء، له صفة الكلام يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ثم هذا معنى قديم النوع. وأما حديث الأحاد الأفراد أنه كلم من شاء تكليمه في وقت معين أراده سبحانه وتعالى، فكلم آدم كما ثبت بذلك الحديث أنه نبي مكلم، وكلم موسى عليه السلام أيضا، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ومن كلم من الصحابة كفاحا بعد استشهاده من؟ ها؟ أبو من؟ أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام. فجابر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده هو وأبوه
وجده كلهم صحابة، ولم يرد أن مع أنه سيكلم أولياءه المؤمنين كما وعد في القرآن، لكن الذي ورد تكليمه نصا وأن الله كلمه كفاحا هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. فإذا هذا معنى حادث الإيش؟ الآحاد أو الأفراد. إذا هذه مسألة تأسيس في إثبات صفة الكلام لله عز وجل من حيث هي من حيث الجملة، ومع كثرة النصوص المتواكرة من القرآن والسنة في إثبات صفة الكلام، غير أنه ورد أو اختلف الناس فيه على نحو 100 قول. 100 قول صدق، يعني وهو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما بعدوا عن القرآن اختلفوا، ولذلك أهل السنة لما اعتمدوا على القرآن والسنة اتفقوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذه صفة الكلام نذكر منها 4 أقوال على سبيل الاختصار. المعتزلة صرحوا بأن القرآن مخلوق، بأن كلام الله مخلوق، وأن الله يخلق الكلام خلقا ثم يسمعه الناس في الهواء كما سمعه موسى من الشجرة. ورأى آخرون أنه لا بد أن يكون هناك كلام، فقالوا كلام الله هو الكلام النفسي الذي عبر عنه فيه، فإن عبر بالتوراة سمي، فإن عبر بالعبرانية سمي توراة، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعربية سمي قرآنا. طيب من الذي عبر عنه يا مساكين؟ أهو جبريل أم هو محمد أم هو موسى أم هو عيسى أم هو سليمان أم هو داود في الزبور نحو ذلك؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من الأقوال أيضا الشاذة هذان القولان المتقدمان موجودان الآن ويغطيان مساحة من العالم الإسلامي بل الأكثرية، لا سيما القائلون بأن لا سيما القائلين بأنه الكلام الإيش؟ النفسي. يمكن 99% الذي يدرس في جامعات العالم الإسلامي باستثناء الجامعات السعودية كل الذي يدرس هو أن الله كلام الله هو الكلام الإيش؟ النفسي. هناك أقوال قد اندثرت فلا داعي لذكرها، منها قول الكرامية أنه تكلم مرة واحدة ثم لم يعد إيش؟ تكلم بكل شيء ثم لم يعد متكلما، تعالى الله. ومنهم من قالوا إنه لا يزال يتكلم وينطق ينطق بكل شيء، ومنهم من زعم كالوجودية والاتحادية أن كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام الحيوانات، ولذلك يقول زعيمهم ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. على كل حال الحمد لله أن هذه اندثرت، إلا أصحاب القول بوحدة الوجود موجودة ولكن على قلة. لكن القول الشائع الذي يندى له الجبين هو قول الأشاعرة والماتريدية. نعود بعد هذا التلخيص لمذهب السلف والخلف إلى ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، وهو ما فصله المصنف رحمه الله. تفصيله دقيق وجميل، أدق مما سأقوله، غير أنني أردت اختصار كلامه في عناصر تيسر فهم المراد. الأمر الأول أن القرآن الكريم الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، الذي تكلم به على الحقيقة لا مجازا، أنه كلام الله الحقيقي لا المجازي. ثانيا أن لفظ القرآن ومعناه كلام الله. لماذا قلنا لفظه ومعناه؟ رد على الأشاعرة القائلين بكلام النفسي، لأنه إذا كان كلام نفسي فإن لفظه ليس من عند الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن نقول إن لفظه ومعناه من أين؟ من الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقة. ثالثا أن جبريل قد سمعه من الله كفاحا، يعني مباشرة، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه من الرب جل وعلا. رابعا أنه تكلم به بحرف وصوت. طيب لو جانا معترض وقال لماذا تنصصون على الحرف والصوت؟ من يجيب؟ من يجيب؟
من يريد من كثير.
لماذا تنصصون على الحرف والصوت؟ ما جاء في القرآن ولا في السنة كلمة الحرف والصوت، وحتى التي بعدها سنسأل فيها ما جاء إن القرآن غير مخلوق، سنسأل عنها، والجواب على هذه جواب على تلك. سرعة
عندك من جيل.
رد على من يقول له كلام نفسي من ناحية، ومن ناحية أخرى عند الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. ولذلك ماذا أولف في هذا؟ ها؟ جوابك صحيح بس توجها بذكر ما أولف في هذه المسألة. كتاب الحرف والصوت لمن؟ لأبي نصر السجزي تلميذ الإمام أحمد
تعالى.
لأبي نصر السجزي، أحسنت. إذن لا بد من التنصيص على الحرف والصوت. أنت عندما يقول الله عز وجل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ولله المثل الأعلى، عندما تقول يا زيد ويجيك واحد هو يسمعك قال أنت والله ما ناديتني، الذي ناداني غيرك، ماذا تقول عنه؟ ألا تقول عنه أنه مجنون؟ يعني يخالف الحقائق وينكر الحسيات، أليس كذلك؟ أنت قلت يا زيد، جاء عمرو وقال يا أخي ما ناديت زيد أنت، إنما ناداه شخص آخر مجهول وهو يسمعك عندما قلت ماذا؟ عندما قلت يا زيد. ولله المثل الأعلى، الله يضرب الأمثال ولا تضرب له الأمثال، فهمت؟ فعندما يقولون إنه ليس لم يتكلم به حرف ولا صوت، إذن لم يتكلم به أبدا، أليس كذلك؟ يعني فيه إنكار للكلام بالكلية حتى يسمع كلام الله. إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة، أو قال ماذا؟ أو قال رعدة. إذا تكلم بالوحي، سبحان الله، تكلم حرف فعل مضاعف. ولذلك سبحان الله مما أخرسهم الله به قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وسيأتي لهذه ردود على بعض المعضلة. إذن أنه الرابع أنه تكلم به بحرف وصوت. الخامس والرابع، الخامس أن القرآن الذي نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله غير مخلوق، والإجابة عن الاستشكال هي نفسها الإجابة عما تقدم. لو قال لنا يا شيخ من أين لكم كلمة غير مخلوق؟ لم يأتي في القرآن ولا في السنة أنه مخلوق ولا غير مخلوق، فلماذا أنتم تشغلون أنفسكم بذلك؟ لكن لما وجد من يحرف ويعطل ويزعم أن القرآن مخلوق اضطر السلف إلى التصريح بأنه كلام الله غير مخلوق. فمن هذا السادس أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله في مصاحف المسلمين على أي قراءة قرئ من القراءات الإيه؟ الثابتة المتواترة. السابع أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله بغض النظر عمن حفظه. ثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. بغض النظر عن التالي، وسيأتي مزيد كلام بيان عند الرد على اللفظية، وسنبين من هم اللفظية إن شاء الله. المهم أن نفهم، ويمكن هناك مرتاسع، وأن نقول أن الحبر أن المدادة والورق مخلوق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومداده والرق مخلوقان. ما المقصود بالرق؟ الورق الذي كتب عليه أيا كان. ومداده والرق مخلوقان. بعد أن ذكر هذه المعاني الثمانية ابن القيم ذكر ومداده والرق مخلوقان، ويمكن أن تحفظه على طريقة المصنف، تذكر القيود هذه كلها وانتهى الإشكال، لكن أنا أردت من هذه الصياغة حتى تكون، وهي مترتبة على بعضها، حتى تكون أرسخ في الأذهان إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك المصنف احتاط، قال بغض النظر يعني سواء كتب في مصحف فلان أو مصحف فلان أو أيا كان هذا المصحف، أيا كان هذا المكتوب، أيا كان هذا المقروء، أيا كان هذا القارئ. سواء قرأه جبريل أو قرأه رسول الله أو قرأه آخر مسلم في الدنيا فهو كلام الله جل وعلا. واضح؟ طيب تفضل. سمع مباشرة يعني سمعه بدون واسطة. نعم.
ترى الشيخ يرغب أن تكون الأسئلة مكتوبة.
جميل. نعم. اكتبوها حتى دونها حتى يعني لا تنسى، نجيب على ما يفتح الله به ونحيل فيما يعني لم يتيسر الإجابة عليه. نعم.
تفضل. أما لفظ القرآن فإن الشيخ أبابكر الإسماعيلي البرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها: إن من زعم أن الظن بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال جملة القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وبمصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب
فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه من تأهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستلي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاف يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق عن لفظ القرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول بألفاظ العباد للقرآن فلا أثر به نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء واتباع الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الأرضية جميع قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أذكر أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال غير القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأثم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمه الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو أعني محمد بن جرير قد رفع عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقرئ به من عجول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية تنمية فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك لذلك السلام من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول للنفس لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فذكروا هذا اللفظ وأراد به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماه أحمد رحمه الله جهميا وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظ القرآن غير مخلوق فمبتدع فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام كاللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمبتدعات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وتأميم المقالات وخاضوا فيما لم يقض به السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول بنفسه بدعة ومن حق المنتسبين أن يدعه ولا يتفوه به ولا لمثله من البدع المبتدع
ومن حق المتسنن
ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا لمثله من البدع المبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم
الجراحي.
أحسن
الله عليك.
الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى ابن ساسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب قال وهب زمعة أخبرني علي الباشاني
قال
قال سمعت
قال
قال هنا عن أبي
قال هنا
عن أبي عبد الكريم
عن أبي عبد الكريم نعم
لنسخة الإمام
عن
أبي عبد الكريم
بدلا من
وهو عبد الكريم
عن عبد الكريم هي أصل محققة
هي هذه
هي عن أبيه عبد الكريم
عن أبيه عبد الكريم
أين
قال حدثنا عن أبي عبد الكريم السكري قال وهو بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
انتهى ما يتعلق باللفظية. الحمد لله. أورد المصنف رحمه الله تعالى عدة مقالات عن ابن مهدي وعن أبي بكر الإسماعيلي وعن الإمام أحمد وعن ابن جرير الطبري وعن غيرهم من أئمة الهدى وكلهم يروون عن الإمام أحمد ألفاظا عظيمة في التشديد على اللفظية. من هم اللفظية؟ اللفظية هم الذين قالوا لفظنا أو قال أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق. وقصدهم في هذا ولذلك نحن قدمنا القاعدة أن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. انتبه اربطها بهذه المسألة أن المتلو بالألسن هو كلام الله أيا كان التالي بأي قراءة تلا. هنا اللفظية لما رأوا خصوصا بعد أن أحيا الله السنة على يد المتوكل وبعد أن أفرج عن الإمام أحمد وأحيا الله به السنة بعد ثباتي على الحق في هذه المسألة مسألة القول بخلق القرآن تحير بعضهم أو احتال بعضهم وقال لفظي بالقرآن مخلوق وهو كلام يحتمل حقا وباطلا. فإن صدر من سلفي حمل على المعنى السلفي الصحيح وإن صدر من خلفي حمل على ما عرف عن الخلف. كيف؟ لأن كلمة لفظي يحتمل أمرين إما أن يكون المقصود به الملفوظ الشيء المتلفظ به فإن قصد ذلك فهو جهمي لأن المتلفظ به هو ماذا؟ هو القرآن. ومن قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي بل هو كافر من جهة العموم. أما المعين فله تفصيل سنبينه. وإن كان سلفيا مثل ما يروى عن أبي حنيفة إن ثبت ذلك فإنه يحمل على المحمل الحسن وأنه يقصد حركات اللسان والشفتين واللهات ونحو ذلك مع أن الأولى هو البعد عن هذا اللفظ المتشابه والذي احتماله للباطل أكثر من احتماله للحق. ولذلك شدد فيه الإمام أحمد شدد فيه السلف قاطبة
وبدعوا الكرابيسية وغيره ممن تلفظوا بهذه العبارة القائلين لفظي بالقرآن مخلوق. وسمعتم هذه النقول العظيمة عن الطبري عن الإمام أحمد وعن الإسماعيلي وعن بكر الإسماعيلي وعن ابن مهدي وعن غيره من أئمة الهدى والدين من تكفير من قال بذلك بناء على أنه يقصد أن القرآن مخلوق. فكل من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يدافع عن مناهج الخلف فإنه بذلك يعتبر مبتدعا بل يعتبر كافرا بشكل عام لأنه أنكر القرآن أنكر الأدلة الشرعية التي تقرر بأن القرآن ماذا؟ كلام الله جل وعلا كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكما قال تعالى وكما قال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليمه هذا سيأتي لها بيان عند مسألة تحريفهم للنصوص الشرعية. عندما أراد بعضهم أن يعالج الداء بالداء فقال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا أيضا يحتمل معنى باطلا كما أنه يحتمل معنى حقا. فإن قصد لفظه بالقرآن غير مخلوق أن القرآن غير مخلوق فهذا حق. إن قصد نفيه أن يكون القرآن مخلوقا فهذا حق يجب قبوله لكن يجب البعد عن هذه الألفاظ المحتملة لأنها من ألفاظ المبتدعة. وإن قال أنا أقصد بلفظي بالقرآن غير مخلوق أقصد حركات لساني ولهاتي وفمي وأسناني وحبال الصوت وما إلى ذلك فهذا حق لكن كما قلت يجب البعد عن الألفاظ المحتملة لحق وباطل. سأعيد هذا مثلا القول الثاني لأن الإمام أحمد قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش مبتدع. ليش؟ طيب هو قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق كافر لكن ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه العبارة أيضا تحتمل حقا وباطلا. فإن قصد أن لسانه وشفتيه غير مخلوقتين فهذا باطل. وإن قصد أن تلفظه بالقرآن وتلاوته له أن هذا المتلو غير مخلوق فهذا إيش؟ فهذا حق. ولكن أي لفظ اشتهر عن الخلف يجب البعد عنه لأنه يوقعك في الفخ ويوقعك في التهمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مهما أردت به حقا فإن احتمال الباطل وارد وتجلب لنفسك التهمة. فابتعد عن كل لفظ يؤدي إلى الباطل. ومن هنا جاء السلف قال السلف بسد الذريعة بقاعدة سد الذريعة كل أمر ولو كان في الأصل حلالا إذا أوهم الوقوع في الحرام يتحول إلى ماذا؟ إلى حرام. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الحمد لله. فتنبهوا لهذه المسألة مسألة اللفظ والملفوظ وافهموها على نحو ما ذكرها السلف. أما ما يروى كما قلت عن الإمام أبي حنيفة إن صح عنه فلا يحمل إلا على المعنى الصحيح، لكن ينبغي أن يقال إنه لا يجوز النطق بهذا اللفظ ما دام يوهم قولا ماذا باطلا. فاتنا في المقطع الذي قبل هذا مسألة التأويل، أو الذي قبل الذي قبله، عندما حذر من التأويل وبين أنه من أعظم أسباب وقوع الناس في الانحراف، ذكر رحمه الله أشار إلى التفصيل الوارد في مسألة التأويل بناء على القراءة، قراءة الوصل وقراءة الوقف في آية آل عمران. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين يتبعون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم نستأنف ونقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه قراءة الاستئناف، فتكون الواو هنا ماذا؟ استئنافية. أما قراءة العطف وهي قراءة ثابتة أيضا عن ابن عباس وغيره ولها توجيه سنذكره: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون ماذا؟ تأويله. كيف؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته كالأوامر والنواهي وكالمباحات، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم من آخر الآية، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وأوفوا الكيل والميزان، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه أمور أو هذه أساليب يفهمها كل أحد حتى العوام. الثاني: تفسير تعلمه العرب من كلامها وتفقهه، العرب الخلص، مثل الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، فقد سئل عنها عن معناها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى سألوا بعض العرب وبينوا أن الأب هو القط الرطب أو القضب الذي أو الأعلاف التي تعلق بها بهيمة الأنعام. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثالث: تفسير يعلمه العلماء وهو معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والخاص والعام. في بعض الأشياء المجملة مثل تفسير القرء في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومن هنا اختلف فيها العلماء لأنها مجملة، من قائل أن الاعتداد بالحيضات ومن قائل أن الاعتداد بالأطهار، والذي يظهر أنها أقرب إلى الحيضات لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لفاطمة بنت قيس أمكثي أيام تحيضي أيام أقرائك، تحيضي أيام أقرائك أي أيام حيضتك حيضاتك. فهذا يرجح المعنى الآخر، وهنا الامتداد بماذا يكون؟ بماذا؟ بالحيض لا بالطهر، لأن الامتداد بالطهر أيضا فيه ضرر على المرأة وطول عليها. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفية الأمور وكنهها، فإنه ليس في الدنيا مما في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قبل ذلك قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل الله عز وجل: ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. بناء عليه فإن قراءة الوقف تتعلق بما لا يعلم تفسيره إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا نجري عليها قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وقراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون، يعني في كلام مقدر، والراسخون في العلم يعلمون تأويله بإعلام الله لهم بما حفظوه من القرآن والسنة. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم، أو كما قال رضي الله عنه. أرجو أن تنقل هذه الفقرة إلى المكان المتعلق بها من الشرح، لأنها في فقرة متقدمة. بناء عليه فإن التأويل ثلاثة أقسام: تأويل هو تأويل بمعنى التفسير.
ترى هذا محل سؤال بعد قليل،
يعني يسأل عنه بعد أن نشرحه ولا نسأل عنه قبل الشرح؟
بأمر الجناب.
لا راجع نشوف، يعني يبدو أن الاختصار ليس أن نشرحه سريعا ثم تسألون عنه في آخر الحصة في آخر الدرس. الأول تفسير، التأويل بمعنى التفسير، التأويل الذي بمعنى التفسير. طيب، ولا لعلي أرجع إلى ما تفضل به الشيخ نسأل عن هذا. التأويل الذي بمعنى التفسير ما الذي يدل عليه؟ سرعة. تأويل بمعنى تأويل بمعنى التفسير، يقصد به التفسير.
وله تفسير كثير الذي يجيب عليه.
أين؟ يدل عليه حديث ويدل عليه كلام للسلف. تفضل.
أيوة.
لا، هذا يتعلق بمسألة سابقة. نحن نقول التأويل بمعنى التفسير، ما الذي يدل عليه من السنة؟
اي نعم،
انا وضحت لك ما الذي يدل عليه من السنة.
هنا مجيب، هنا مجيب.
ها، احسنت. عندما دعا ابن عباس فقال: وعلمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حديث اخر، حديث اخر،
تعال اللي مو عندك خذ.
حديث اخر يتعلق بدعاء نقوله في الركوع والسجود.
تعال انت تجاوزت الحين، غيرك اللي بنختاره. سبحان شوي، احد يشارك من الاخوان هناك. السؤال الثاني جاوبه على سؤال الشيخ.
حديث اخر،
هنا قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ها، تفضل. خذ ما ليس عندك.
ايوه، يقول في الركوع والسجود: اللهم سبحانك، اللهم سبحانك، اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. ماذا تقول عائشة؟ يتأول القرآن، أي يفسر القرآن. يتأول القرآن، أي يفسر. في عبارة لأحد المفسرين تتعلق، يردد فيها هذه اللفظة. شيخ
سامي،
سؤال ثالث. أيوة. في عبارة يقولها بعض المفسرين.
أيوة عندك.
أي هذا أخو عبد الله، القصد في عبارة يقولها بعض المفسرين، هذه سمعناها قبل قليل، لكن في عبارة يقولها بعض المفسرين. أيوة تفضل. ها قال ابن جرير. أيوة القول في تأويلي، القول في تأويلي هذه لا، أي في تفسيرها. طيب الثالث ثاني.
تعال حنا الخطأ صواب.
لا هو يعني الذي يحوم حول الحمى نوقعه فيه.
نوقع الله يجزاك بارك في المشاهد.
طبعا في الحمى المباح هنا المشروع. هذه عبارة سمعتها من أستاذ لي وأنا في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي، قال الذي يحوم حول الحمى أوقعه فيه، يعني اعتبر جوابه صحيح. الثاني
الذي لم يأخذ
التأويل
أو دليل
التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل. من يعيد هذه العبارة؟ لدليل لقرينة أو لدليل. عفيف وفقك الله. طيب مثل ايش؟ انا دي عندي الطريقة الحورية هي الحلوة، لكن مثل الوقت الضيق هذا لا يتسع لها بسرعة. مثل ماذا؟
من دون جواب. ضيف من ابها لك الاخ دايم شارك من ابها.
ما شاء الله جزاه الله خير. طيب نريد جواب على المسألة. مثال
نعم في الأخير.
أيوة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قصرت في إيش؟ جيد، ولكن نريد مثال آخر أيضا. جميل هذا يعتبر أجابة. فيها ألفاظ قد في حديث قدسي طويل في المسألة دائما نسمعه صحيح البخاري. ها أحسنت. مرضت فلم تزرني كذلك حتى ولا يزال أحد يتقرب إلى بنفل حتى فإذا أحببته كنت سامعه وبصره إلى آخره. لا يخطر ببال أحد أن المقصود ماذا؟ سمع الإنسان أو أذنه أو نحو ذلك، وإنما المراد ما بينه في آخر الحديث وإلى إن سألني لو أعطينا والاستعاذنا وعيدنا، وأيضا في أول الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كذلك الآيات المعية ونصوص المعية طبعا قد يتبادل الذهن شيء عند الناس، لكن الواقع هو ما دل عليه النص. طيب الثالث التأويل الذي هو الحقيقة التي يقول إليها الشيء والأمر، وهذا أمر قد استأثر الله بعلم الكيفية التي يقول إليها الأمر، وهذا أمر قد استأثر الله بعلمه من حيث الكيفية، وأما من حيث التحقق فقد يتحقق كما في قصة رؤيا يوسف عليه السلام وغيرها من الرؤى الصادقة. واضح؟ طيب ممكن تغلق هذا لحظة؟ ممكن بس تصل ثواني؟
اي لا بس
كان في مشكلة في الحاجة. لا 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 إلا إن كان الإخوة سائمون.
الشيخ يقول ترغبون بالمواصلة أو يتوقف؟ طيب يرغبون بالمواصلة.
جزاكم الله خير. أنا بس ثواني. ما بكلم بس عبد الرحيم.
عبد الرحيم.
إيه. نسيت. إلا لا صح. عبد الرحيم. معلش دقيقة يا أخوان. خلاص إذا إن شاء الله نمقنع. يبدو إن شاء الله نتفعل. خلاص. نأخذ النصف ساعة ولا؟ سم. اي نعم احسنت. هناك تأويل رابع جزاك الله خير. تأويل رابع وهو تأويل المعطلة وصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ وهو تأويل اكثر المعطلة. احسنت هذا ياخذ جائزة ان شاء الله.
كل اللي عندنا لا.
جزاك الله خير. يذكر لأن هناك من يذكر أنواع التأويل ثلاثة هناك من يجعلها أربعة بناء على ذلك. كذا جزاك الله خير. عفيف. ما شاء الله. إذن حفظكم الله. النوع الرابع هو التأويل المذموم وهو الذي ذمه السلف في كتبهم وذمه الله عز وجل في كتابه قبل ذلك وهم أهل المتشابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا هو التأويل الإيش الباطل. التأويل الباطل كما قلت انقل الفقرة هذه إلى ما يتعلق بها من الكتاب. نعم تفضل الشيخ.
صلى الله عليه. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستوى كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى وقوله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا تراهن إلى قوله وإني لأظنه كاذبا يعني في قوله إن في السماء إلها وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الله يحملونه على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا من الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين من العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيس سبه الوضاء قال حدثنا محمد بن الأشرس الوضاء أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والوعود به كفر. وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي بن المزكي قال حدثنا أحمد بن خضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا أبو مخلد بن يزيد القسطاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يفرج من رزقه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الأسريني الأسريني إيني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به ثم سُدّي عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد هو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوين الصابوني حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عمرو النسوي قال حدثنا سلمة بن شريف قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده ومقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي أبو زيد بن الفضل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى باينا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض.
وسمعت يشير إلى قوله منه في كل مكان. نعم.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التأليف الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد في مسألة إعتاق المرأة المؤمنة بالكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء
استدلال على إيمانها. نعم تفضل.
السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أخبرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية وإنما احتج الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه على المخالفين بقوله في جواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لإعتاقه أن الله لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سنواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخالفهم إذ كان رحمه الله لا يروي الخبر صحيحا ثم لا يقول به وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الأقيل قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلم أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أصل به. قال أبو العثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبر في صفة الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبرام حيل عقول
ماشي رفع الخبر. نعم
حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يكن فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على رجل ابن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض مسألتي إني لا أظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك أتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال
طيب هو خرج عن مسألة الاستواء إلى مسائل تتعلق بالصفات بشكل عام. هذه المسألة طيب صبر طيب
فقال في آخر خطبته أنصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم بضحاياكم فإني مرحم اليوم بالجعد من درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علما كبيرا ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصدقه.
الله أكبر. هذه المسألة مسألة الاستواء والعلو على الرغم من أنها أكثر مسائل الصفات أدلة، إلا أنها أكثر شيء اختلف فيها، أكثر الصفات اختلف فيها المؤولة وأنكروها وأولوها، ولا مزيد على ما ذكره المصنف، لا يحتاج إلى شرح، غير أنني أعلق بتعليق يسير، وذلك أن ميزة السلف إذا قيل لهم قال الله وقال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، وميزة الخلف المؤولة أنهم يتساءلون لماذا ولماذا، وهذا لماذا يكون كذا، ولماذا قال الله كذا، وهل هو على ظاهره أو غير ظاهره، وهل هو مراد أم غير مراد، وظاهره يشبه كذا وكذا، إذن نضطر إلى تأويله وما إلى ذلك. وقد ورد في صفة العلو والاستواء ما يربو على 1000 دليل تحت 20 وجها، ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي الصواعق وفي غيرها من المواطن، ولكن من أعرض عن هدي الكتاب والسنة ولجأ إلى علم الكلام انصرف عن الحق وقال بالباطل. ونسبة هذه العبارة إلى أم سلمة رضي الله عنها ضعيفة، ولأن فيها بعض الرواة الضعفاء مثل الوراق وغيره، وأصح ما جاء فيها أنها عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى المعروف من أتباع التابعين. وقد سمعتم القصة التي رويت بأكثر من لفظ وكلها ألفاظ متقاربة، ولذلك جمع السلف فيها من الكلام ما لا يمكن حصره. ومن آخر ما جمع فيها وحققت هذه الجملة كتاب لأخينا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، حصر فيه جميع الروايات المتعلقة بهذه اللفظة وأثبتها عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وضعف كما ضعف قبله العلماء نسبتها إلى أم سلمة رضي الله عنها، لأن الغالب أن التأويل لم يكن موجودا في عهد أم سلمة رضي الله عنها. هنا الوجوه الأدلة كثيرة، منها التصريح بالاستواء في 7 مواضع من القرآن الكريم، وإذا ثبت الاستواء ثبت العلو. وقد فسر السلف الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار، صعد وعلى وعلى، ارتفع وعلى وصعد واستقر، على خلاف بين بعض أهل العلم في لفظة استقر، والواقع أنها بمعنى استوى. والمؤولة أول استوى بمعنى قهر واستولى، وذكروا لذلك دليلا باطلا عن الأخطل الشاعر الأموي المعروف، كما هو دليلهم في مسألة الكلام أيضا، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، وقالوا استوى هنا بمعنى استولى، لأن بشرا استولى على العراق عندما ولاه أخوه عبد الملك بن مروان رحمهما الله. وهذا باطل لا تؤيده لغة ولا شرع ولا عقل ولا دليل ولا فطرة، بل هو تكلف وصرف للفظ عن ظاهره بغير دليل، ولو حتى بمجرد احتمال، لا يحتمل أن استوى بمعنى قهر أو استولى. ثم إنه يلزم عليه لازم فاسد، من الذي غالبه وصارعه حتى استولى عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إن في هذه الروايات
بيان شدة السلف على المبتدعة إذا ظهرت بدعهم ومفاصلتهم وإخراجهم من مجالسهم والحذر من مجالستهم لأنهم يجربون غيرهم ويعدون غيرهم. فإن هذا الإمام الجهبذ أخرج هذا السائل الذي سأل عن كيفية الاستواء للمبالغة في زجره وردعه وحماية المسلمين من شره. وقد روي عن الإمام الحسن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه جاءه اثنان من المبتدعة فقال يا أبا بكر نريد أن تسمع منا آية من كتاب الله. قال لهم ولا آية. قالوا فحديث من أحاديث حديث من أحاديث رسول الله. قال ولا حديث. ووضع يديه في أذنيه وقال إما أن تخرج أو أخرج. فخرجا. قال له من قال هل لا سمعت منهما لعلهما يعني ينتفعان. قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي فأهلك أو كما قال رضي الله عنه. وهذا لحماية جناب التوحيد. وما وقع كثير من الناس في الإفراط والتفريط إلا بسبب مخالطتهم للمبتدعة والعصاة. فإذا نخرج من هذا إلى أن الله عز وجل عال على جميع خلقه مستوي على عرشه بائن من خلقه كما قال الإمام عبد الله بن المبارك. فله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. ومن فوائد ما نقل عن السلف في هذا الباب الحرص على البعد عن كل قول يخرج عن دائرة السنة أو يشم منه ذلك والتحذير من أهل البدع ومفاصلتهم. كما أن شدة السلف على المبتدعة والبعد عنهم وحثهم على لزوم السنة. وانظر إلى استنباطه من حديث استنباط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من مسألة الجارية عندما اختلف مع البعض هل يجوز إخراج وإعتاق الأمة الكافرة وهل يجزي في الكفارات أو لا يجزي. استدل الإمام الشافعي على أنه لا يجزئ بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. من أنت؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فاستدل به على تحريم اعتاق الرقبة المؤمنة واستدل على إيمانها باعترافها أن الله في السماء كما قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه رفيع الدرجات ذو العرش إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعد ولا تحصى في إثبات صفة العلو. ومن دلائل الفطرة ما كان ما رجع بسببه الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني. فقد جاءه رجل وهو يؤول صفة العلو ويقول إن الله على ما كان قبل أن يكون كل شيء وأنه في كل مكان ونحو ذلك مما يقرره من أنه في كل مكان. فسأله رجل يقال له الهمذاني قال أيها الشيخ ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله عز وجل وهي ضرورة التوجه إلى العلو كيف ندفع هذه الضرورة التي يجدها كل داع في نفسه. فنزل من المنبر ويقال إنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذان حيرني
فإذا علينا أن نقف عند النصوص الشرعية وأن نقف عند السنة وأن نترك زبالات علم الكلام. يقول الشافعي: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له لي من أن ألقاه بعلم الكلام. ويقال إنه قال أيضا: لا أن أزني أحب إلي من أن ألقى الله بعلم الكلام. ليس المراد استباحة الزنا، وإنما المراد بيانه أن كل شيء يهون مع القول على الله بغير علم سبحانه وتعالى. طيب، هذه خلاصة ما يعني ينبه إليه في هذه المسألة، مسألة الاستواء، وهي مطروقة في مئات الكتب عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وكلها تنطق بما دل عليه الكتاب والسنة من تقرير علو الله جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا. نعم، أي نسخة؟
النسخة عندنا.
طيب، في نسخ ستأتي إن شاء الله تعالى قريبا وتوزع عليكم إن شاء الله.
هنا بعض الأسئلة نعرضها على صاحب الفضيلة، منها ما هو منكم أيها الحضور، ومنها ما هو من خارج الحضور ممن هم معنا عبر الشبكة، لأن هذا المجلس منقول على البث المباشر. فهنا أسئلة معنا، هنا سائل يقول: حفظكم الله، قرأت عبارة لبعض أهل السنة يقول أن الله مستولي على السماوات والأرض وجميع المخلوقات، أما استوى فلا يقال استوى إلا على العرش، فما صحت هذه العبارة؟
لا أرى التعبير بمثل هذه العبارة، وإنما يقال إن الله مالك كل شيء، مالك يوم الدين. يقول جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقوله عز وجل: مالك الناس. فالأولى عدم التعبير بمثل هذه العبارات، وإنما يعبر عنه بأن الله مالك الملك، رب كل شيء ومليكه. جاء في الدعاء المعروف الذي يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه. فيعبر بأنه مالك كل شيء بدلا من كلمة استولى.
هنا السؤال نختم به، يقول: يوم المولد عندنا، هذا سائل من الجزائر، يقول: يوم المولد عندنا أهدوا لي جائزة مع أني لم أشارك معهم وعرفتهم، فهل يحق لي أن أخذ تلك الجائزة؟
لا أرى أن تأخذها، لأن ذلك قد يعد تأييدا منك، يفهمون أن ذلك تأييد لهم في هذه البدعة، فابتعد، اترك هذه الجائزة ودعها، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. الكلام على الموالد يطول، والخلاصة أنها من أعظم البدع التي أحدثت بعد 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى.
أطل أسئلة الأخوان بكرة إن شاء الله.
إن شاء الله على الشيخ. بكرة أي وقت شيخ؟
بعد العصر
إن شاء الله،
وبعد المغرب
بإذن،
وبعد العشاء إن شاء الله في هذا المسجد المبارك
بإذن.
نختم. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. شكر الله لشيخنا هذه الإفادات، وشكر الله الحضور هذا الإنصات، ووفق الله جماعة المسجد المجاورين وأيضا الأخوة الحاضرين والسامعين، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم.
وبالنسبة لدرس الفجر للأخوة في مسجد صراقة بن مالك، فهو على ما هو عليه، وربما يتحفنا الشيخ في المجلس ويكون له نصيب أن نكون بين يديه أيضا في درس الفجر، الله يبارك ذلك.
بارك الله فيك.